بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نستضيف فيه فضيلة الشيخ محمد بن صالح التميمي الأستاذ فرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في القصيم وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة أوريجا. مرحبا بفضيلة الشيخ محمد.
مرحبا بكم. أهلا
شيخ محمد، في بداية لقائنا هذا نود أن نعرف ما المقصود بزكاة اللغة والشرع وما العلاقة بين المفهومين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الزكاة باللغة الزيادة والنمع، فكل شيء زاد عددا أو نمع حجما فإنه يقال زكاة، فيقال زكى الزرع إذا نمى وطال. وأما في الشرع فهي قدر واجب شرعا في أموال مخصوصة لطائفة مخصوصة، والعلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي أن الزكاة وإن كان ظاهرها النقص، نقص كمية المال، لكن آثارها زيادة المال، زيادة المال بركة، وزيادة المال حمية، فإن الإنسان قد يفتح الله له من أبواب الرزق ما لا يخطر على باله إذا قام بما أوجب الله عليه في ماله. قال الله تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وقال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، يخلفه أن يأتي بخلفه وبدله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال. وهذا أمر مشاهد، فإن الموفقين لأداء ما يجب عليهم في أموالهم يجدون بركة فيما ينفقونه وبركة فيما يبقى عندهم، وربما يفتح الله لهم أبواب رزق يشاهدونها رأي العين بسبب إنفاقهم أموالهم في سبيل الله. لا. ولهذا كانت الزكاة في الشرع ملاقية للزكاة باللغة من حيث النماء والزيادة. ثم إن في الزكاة أيضا زيادة أخرى، وهي زيادة الإيمان في قلب صاحبها، فإن الزكاة من الأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة تزيد في إيمان الرجل، لأن مذهب أهل السنة والجماعة أن الأعمال الصالحة هي الإيمان، وأن الإيمان يزداد بزيادتها وينقص بنقصها، وهي أيضا تزيد الإنسان في خلقه، فإنها بذل وعطاء، والبذل والعطاء يدل على الكرم والسخاء، والكرم والسخاء لا شك أنه خلق فاضل كريم، بل إن له آثارا بالغة في شرح القلب، في شرح الصدر، ونور القلب، وراحة القلب. ومن أراد أن يطلع على ذلك فليجرب الإنفاق، يجد الآثار الحميدة التي تحصل له بهذا الإنفاق، ولا سيما فيما إذا كان الإنسان واجبا مؤكدا كالزكاة، فإن الزكاة أحد أركان الإسلام ومدانه العظام، وهي التي تأتي كثيرا مقرونة بالصلاة التي هي عمود الإسلام. وهي بالحقيقة محك تبين كون الإنسان محبا لما عند الله عز وجل، لأن المال محبوب من النفوس، وبذل المحبوب لا يمكن أن يكون إلا من أجل محبوب يؤمن به الإنسان وبحصوله، ويكون هذا المحبوب أيضا أحب مما بذل له. ومصالح الزكاة وزيادة الإيمان بها وزيادة الأعمال وغير ذلك وغير ذلك أمر معلوم يحصل بالتأمل منه بالتأمل فيه أكثر مما ذكرنا الآن.
لا. سابقكم الله ذكرتم تعريف الزكاة ومفهوم الزكاة اللغوي والشرعي والعلاقة بينهما، ثم تحدثتم أيضا عن الآثار التي تنعكس على الفرد، لكن أيضا ما دلنا على الآثار التي تنعكس على الفرد فليبدنا أن نعرف الآثار التي تنعكس على المجتمع
وعلى الاقتصاد أيضا الإسلامي.
آثار الزكاة على المجتمع وعلى الاقتصاد الإسلامي ظاهرة أيضا، فإن فيها من مواساة الفقراء بل قيام بالمصالح العامة ما هو معلوم ظاهر من مصارف هذه الزكاة، فإن الله سبحانه وتعالى قال في مصارف هذه الزكاة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي السبيل. وهؤلاء الأصناف الثمانية منهم من يأخذها لدفع حاجته، ومنهم من يأخذها لحاجة المسلمين إليه. فالفقراء والمساكين والغارمون لأنفسهم هؤلاء يأخذون لحاجتهم، وكذلك ابن السبيل والرقاب، ومنهم من يأخذ بحاجة الناس إليه كالغارم لإصلاح ذات البين والعاملين عليها والمجاهدين في سبيل الله. فإذا عرفنا أن توزيع الزكاة على هذه الأصناف يحصل بها دفع الحاجة الخاصة لمن يعطيها، ويحصل بها دفع الحاجة العامة للمسلمين، عرفنا مدى نفعها للمجتمع. وفي الاقتصاد تتوزع الثروات بين الأغنياء والفقراء، حيث يؤخذ من أموال الأغنياء هذا القدر ليصرف إلى الفقراء، ففيه توزيع للثروة حتى لا يحصل التضخم من جانب والبؤس والفقر من جانب آخر. وفيها أيضا من صلاح المجتمع ائتلاف القلوب، فإن الفقراء إذا رأوا من الأغنياء أنهم يمدونهم بالمال ويتصدقون عليهم بهذه الزكاة التي لا يجدون فيها منة عليهم لأنها مفروضة عليهم من قبل الله، فإنهم بلا شك يحبون سوء الأغنياء ويعرفونهم ويرجون ما أمرهم الله به من الإنفاق والبذل، بخلاف ما إذا شح الأغنياء بالزكاة وبخلوا بها واستأثروا بالمال، فإن ذلك قد يولد العداوة والضعينة في قلوب الفقراء. ويشير إلى هذا ختم الآية الكريمة التي فيها بيان مصارف الزكاة بقوله تعالى: فريضة من الله والله عليم حكيم.
شكرا لكم الله. حبذا لو عرفنا شروط وجود الزكاة.
شروط وجود الزكاة: الإسلام والحرية وملك النصاب واستقراره ومضي الحول، إلا في المعشرات. فأما الإسلام فإن الكافر لا تجب عليه الزكاة ولا تقبل منه لو دفعها باسم الزكاة، لقول الله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، إلى آخره. ولكن ليس معنى قولنا إنها لا تجب على الكافر ولا تصح منه ولا تقبل منه أنه معفى عنها في الآخرة، بل إنه يعاقب عليها، لقوله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائرين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. وهذا يدل على أن الكفار يعذبون على إخلاله بفروع الإسلام، وهو كذلك. وأما الحرية فلأن المملوك لا مال له، إذ أن ماله لسيده، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع عبده له مال فماله لبائعه إلا أن يشتره المتاع، فهو إذن غير مالك المال حتى تجب عليه الزكاة. وإذا قدر أنه أي العبد ملك بالتمليك فإن ملكه في النهاية يعود إلى سيده، لأن سيده له أن يأخذ ما بيده وعلى هذا ففي ملكه نقص، ليس مستقرا استقرار أملاك الأحرار. وأما ملك النصاب فمعناه أن يكون عند الإنسان مال يبلغ النصاب الذي قدره الشرع، وهو يختلف باختلاف الأموال. فإذا لم يكن عند الإنسان نصاب فإنه لا زكاة عليه، لأن ماله قريب لا يحتمل المواساة. والنصاب يختلف باختلاف الأموال، ففي المواشي الأنصبة فيها مقدرة ابتداء وانتهاء، وفي غيرها أنصبة مقدرة فيها ابتداء وما زادت بالحساب. وأما مضي الحول فلأن إيجاب الزكاة في أقل من الحول يستلزم الإجحاف بالأغنياء، وإيجابها فيما فوق الحول يستلزم الضرر في حق الفقراء. فكان من حكمة الشرع أن يقدر لها زمن معين تجب فيه، وهو الحول، وفي ربط ذلك بالحول توازن بين حق الأغنياء وحق أهل الزكاة. وعلى هذا فلو مات الإنسان مثلا أو تلف المال قبل تمام الحول سقطت الزكاة، إلا أنه يستثنى من تمام الحول يستثنى ثلاثة أشياء: ربح التجارة ونفاد السائمة والمعشرات. أما ربح التجارة فإن حوله حول أصله، وأما نفاد السائمة فحول النكاج حول أمها، وأما المعشرات فحولها تحصيلها أو وقت تحصيلها. مثال ذلك في الربح أن يشتري الإنسان سلعة ب10,000 ريال، ثم قبل تمام حول الزكاة بشهر تزيد هذه السلعة أو تربح نصف الثمن الذي اشتراه به لإشراها به، فيجب عليه زكاة رأس المال وزكاة الربح وإن لم يتم للربح حول، لأنه فرع والفرع أسرع الأصل. وأما المثال فمثل أن يكون عند الإنسان من البهائم نصاب، ثم في أثناء الحول يتوالد هذا النصاب حتى يبلغ النصابين، فيجب عليه الزكاة للنصاب الذي حصل بالنتاج وإن لم يتم عليه الحول، لأن النتاج فرع فيتبع الأصل. وأما المعشرات فحولها حين أخذها مثل الحبوب والثمار، فإن الثمار في النخل مثلا لا يتم عليه الحول حتى يجذب، فتجب الزكاة عند جده. وكذلك الزرع يزرع ويحصد قبل أن يتم عليه الحول، فتجب الزكاة عند حصاده، لقول الله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. فهذه الأشياء الثلاثة تستثنى من قولنا إنه اشترط لوجود الزكاة تمام الحول.
شكرا لكم. الشيخ محمد، في لقاء الماضي سألناكم عن شروط وجوب الزكاة، وعلمتم منها أن يكون المالك مالك المال حرا، وتحدثتم عن مال المملوك أن المملوك لا يؤدي أو لا يجب عليه الزكاة لأن المال ماله مالك، لكن هل يعفى المال من التزكية أم يدفع المالك من المال؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. زكاة المال الذي عند المملوك على مالكه، لأنه هو مالك المال، كما أسلفنا من قول الرسول عليه الصلاة والسلام من باع عبد له مال فماله للذي باعه إلا أن يشفته النساء. وعلى هذا فتكون الزكاة على مالك المال وليس على المملوك منها شيء، ولا يمكن أن تفقد الزكاة عن هذا المال. نعم.
أيضا نود أن نعرف ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة ومقدار الزكاة في كل نوع منها.
الأموال التي تجب فيها الزكاة هي أولا الذهب والفضة، والزكاة فيهما واجبة بالإجماع من حيث الجملة لقوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وكنز الذهب والفضة هو أن لا يخرج الإنسان ما أوجب الله عليه فيه من زكاة أو غيرها وإن كان ظاهرا على سطح الأرض. وإذا أخرج الإنسان ما يجب لله فيه من الزكاة وغيرها فهو غير كنز وإن دخل في الأرض. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث أبي هريرة ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة فتحت له صفائح من النار وأحمي عليها في نار جهنم فيلقى بها جنبه وجبينه ورخره كلما درجت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. والزكاة بالذهب والفضة واجبة على أي حال كان سواء كانت دراهم في الفضة ودنانير في الذهب أو كانت سدرا أي قطعة من الذهب أو كانت قطعة من الفضة أو كانت حليا يستعمل أو لا يستعمل لعموم الأدلة الواردة في ذلك. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الحلي حين أتت امرأة معها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسيرك الله فيهما سوارين من نار؟ فخلعتهما وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالتهما لله ورسوله. وهذا نص صريح في وجوب الزكاة في الحلي ولو كان ملبوسا. وإنما وجه النبي صلى الله عليه وسلم الخطاب إلى أم البنت لأنها هي ولية أمرها. وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء عن مسألة الحلي ولكن الراجح ما قلناه لأن الأحاديث عامة والأحاديث الخاصة فيها جيدة بل صححها بعضهم ولا شك أنها تقوم بها حجة لأنه يشهد بعضها لبعض. والأصل وجوب الزكاة في الذهب والفضة حتى يقوم الدليل على التخفيف. والواجب في الذهب والفضة خذ العشر خذ العشر أي واحد من 40. وطريقة استخراج ذلك أن تقسم ما عندك على 40 فما خرج من قسمة فهو الزكاة. فإذا كان عند الإنسان 40,000 من الفضة أي 40,000 درهم فليقسم 40 على 40 واخرج واحد فهو الزكاة. وكذلك لو كان عنده 40 دينارا فليقسم 40 على 40 يخرج واحد أي دينار فهو الواحد. وعلى هذا فقس أن المال أو كثر بشرط أن يبلغ النصاب. نصاب الذهب 85 جراما أو جراما كما يقولون و 85 جراما تساوي 10 جنيهات سعودية ونصف وزيادة قليلة يعني 5 من 8. إذا كان الذهب تبلغ وزنته هذا وجبت فيه الزكاة فإن كان دون ذلك لم تجب فيه الزكاة. أما الفضة فنصابها 140 مثقالا وتساوي بالدراهم الفضة السعودية 56 ريالا أي ما يبلغ 56 ريالا من الفضة السعودية أو من ريال الفضة السعودية. فإذا بلغ عند الإنسان من الفضة ما يزن ذلك فقد وجب فيه الزكاة وما دون هذا لا زكاة فيه. وليعلم أن القول الراجح من أقوال أهل العلم أن الذهب لا يضم إلى الفضة في تكوين النصاب لأنهما جنسان مختلفان وهما وإن اتفقا في المنفعة والغرض فإن ذلك لا يقتضي ضم أحدهما إلى الآخر في تكوين النصاب لأن الشارع قدر لكل واحد منهما نصابا معينا يقتضي أن لا تجب الزكاة فيما دونه.
ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم يضمي أحدهما إلى الآخر. وكما أن البر لا يضمي إلى الشعير في تكوين النصاب مع أن مقصودهما واحد، وكذلك الذهب والفضة. وبناء على ذلك لو كان عند الإنسان نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة لم تجب عليه الزكاة في واحد منهما، لما ذكرنا من أنه لا يضم الذهب إلى الفضة في تكوين النصاب. ويلحق بالذهب والفضة ما جعل بدنا بدلا عنهما في كونه نقدا يتعامل به كالأوراق النقدية المعروفة بين الناس اليوم. فإذا كان عند الإنسان من هذه الأوراق ما تساوي قيمته نصابا من الذهب أو الفضة فإن الزكاة تجب عليه فيها لأنها نقود وليست عروض تجارة، إذ أنها هي قيم الأشياء التي تقدم بها وهي وسيلة التبادل بين الناس، فكانت كالدنانير والدراهم وليست كعروض التجارة كما زعمه بعضهم. وليعلم أن الزكاة بالذهب والفضة واجبة، وإن كان الإنسان قد ادخرهما لنفقاته وحاجاته. فإذا كان عند الإنسان 10,000 درهم أعدها لشراء بيت مسكون فإن الزكاة واجبة فيها ولو بقيت سنوات. وكذلك لو كان قد أعدها ليتزوج بها فإن الزكاة واجبة فيها ولو بقيت سنة أو أكثر. المهم أن الزكاة واجبة في عين الذهب والفضة فتجب فيهما بكل حال. وما يظنه بعض الناس من أن الدراهم إذا أعدت للنفقة أو لحاجة الزواج ونحوه لا زكاة فيها فإنه ظن خاطئ لا أصل لا في الكتاب ولا في السنة ولا في أقوال أهل العلم. وهذا بخلاف عروض التجارة، وهذا بخلاف العروض، فإن العروض هي التي اشترط فيها نية التجارة. أما الذهب والفضة فالزكاة في عينهما فتجب فيهما بكل حال. هذا أحد الأموال التي تجب فيه الزكاة وهو الذهب والفضة. الثاني الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقط السماء العشر وفيما سقط النضح نصف العشر. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. فتجب الزكاة في الخارج من الأرض من الحبوب والثمار. من الحبوب كالبر والذرة والرز وغيرها. من الثمار كالنخل والأعناب التي تزبد ويحصل منها الزبيب، وأما العناب التي لا تزبد ففيها خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إنه لا زكاة فيها لأنها ملحقة بالفواكه فهي كالبرتقال والتفاح، ومنهم من قال إنها تجب فيها الزكاة اعتبارا بأصل العنب، لأن أصل العنب أن يزبد فهو شبيه بثمار النخيل أي شبيه بالتمر، والإحتياط أن يخرج الإنسان الزكاة منه. وأما ما ليس بحبوب ولا ثمار يكال ويدخر مثل الفواكه على اختلاف أنواعها والخضروات على اختلاف أنواعها فإنه لا زكاة فيه ولو كثرت. ومثال الزكاة في الحبوب والثمار العشر أي 10% إذا كانت تسقى بلا مؤونة، كالذي يشرب بعروقه لكون الأرض رطبة، أو الذي يشرب بالطل، أو الذي يشرب بالأنهار، أو الذي يشرب بالقنوات التي تورد في الأرض ثم ينبع منها الماء، فهذا كله يجب فيه العشر لأنه لا مؤونة في استخراج الماء الذي يسقى به. وأما إذا كان يسقى بمؤونة كالذي يسقى بالصواني
أو بالمسائل أو بالغرافات وما أشبهها فإنها فإن الواجب فيه نصف العشر، فأبقى الشارع عنه نصف العشر مراعاة لحاله، ونصف العشر 5%. فإذا قدرنا أن هذه المزعة أنتجت 5,000 صاع كان الواجب فيها إذا كان الزرع يسقى إلى مؤونة 500 صاع، وإذا كان يسقى بمؤونة كان الواجب 250 صاع. وعلى هذا فقس، ولكن لا تجب الزكاة في الحبوب والثمار حتى تبلغ النصاب، والنصاب 5 أوسق، والوسط 60 صاعا بفاء النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون لجميع الأصل 300 صاع بفاء النبي صلى الله عليه وسلم، فما دون ذلك فلا زكاة فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس تمرون 5 أوسق صدقة. هذا المعلان مما تجب فيه الزكاة.
لكن شيخ محمد، بالنسبة للثمار التي وذكرتم أنها لا تجب الزكاة، لكن بالنسبة لقيمها من ذهب أو فضة،
الثمار تجب الزكاة، لكن لعلك تريد الخضروات وشبه هذه لا زكاة فيها، ولكن الإنسان إذا باعها فإن في ثمنها الزكاة إن بقي عليه، إن بقي حتى تم عليه الحول، وكان من النقدين الذهب والفضة أو ما جرى مجراهما. أما لو باعها بعروض مثل أن باعها بالسيارات أو بأطمشة أو بأواني فإنه لا زكاة فيها أيضا، ما لم ينوي التجارة لما جعله بدلا، فإن نوى التجارة صارت الزكاة واجبة وجوب زكاة العروض التي سنتكلم عنها إن شاء الله تعالى.
شكرا لك يا رسول الله. شيخ محمد، في اللقاء مضى سألناكم عن الأبوال التي تجب فيها الزكاة وأيضا مقدار الزكاة في كل نوع منها، وذكرت لها أنواع الذهب والفضة والخارج من الأرض كالحبوب والثمار. نريد في هذا اللقاء أن نستكمل هذه أو معرفة هذه الأموال وما يجب فيها.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من الأموال الزكوية التي تجب الزكاة بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، ولكن يشترط في وجوب الزكاة فيها شرطان. الشرط الأول أن تكون معدة للدر والنسل والتسميم، لا للبيع والشراء. الشرط الثاني أن تكون سائمة الحول أو أكثر، يعني أن تتغذى على الثوب وهو الرعي الحول أو أكثر. فإن كانت غير معدة للدر والتسميم وإنما هي معدة للاتجار والتكسب فهي عروض التجارة، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى. وإن كانت معدة للدر والتسميم ولكنها تعلف فإنها لا زكاة فيها. فلو كان عند الفلاح 20 دعيرا أبقاها للتناسل وللدر وللقنية فإنه لا زكاة عليه في ذلك ما دام يعرفها أكثر الحول. وحديث أنس بن مالك رضي الله عنه فيما كتبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه في فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم، قال: في الغنم في سائمتها، وفي حديث ذات المحسن عن أبيها عن جده: في الإبل في سائمتها. وهذا يدل على أن غير السائمة ليس فيها بسائمة،
وهو كذلك. وأما مقدار الزكاة لها في بهيمة العام فإنه يختلف، وذلك لأن الأنصباء في بهيمة العام مقدرة ابتداء وانتهاء، ولكل قدر منها واجب خاص به. فمثلا في الغنم في كل 40 شاة واحدة، وفي 121 شاة، فما بين 40 إلى 120 ليس فيه إلا شاة واحدة، وفي 201 ثلاث شياة، فما بين 121 إلى 200 ليس فيه إلا شاة. ثم في كل 100 شاة، ففي 201 ثلاث شياة، وفي 301 ثلاث شياة، وفي 400 أربع شياة، وهل مجرى. ولهذا لا يمكن أن نحدد الواجب في بهيمة الأنعام، وذلك لاختلاف الأنصباء فيه ابتداء وانتهاء، ومرجع ذلك إلى كتب الحديث وأهل الفقه. أما غير السائل كالخل والحمير والبغال فهذه لا زكاة فيها ولا كثرة ولو سامت إذا لم تكن بالتجارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على العبد ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. فلو كان عند الإنسان 100 فرس يعدها للركوب والجهاد وغير ذلك من المصالح فإنه لا زكاة عليه فيها، ولو كانت تساوي دراهم كثيرة، إلا من كان يتجر الخيل يبيع ويشتري ويستفسد فعليه فيها زكاة بدنه. هذه ثلاثة أموال تجب فيها زكاة: النقدان وهما الذهب والفضة، والخارج من الأرض، والثالث بهيمة الأنعام، الرابع عروض التجارة. وعروض التجارة هي الأموال التي عند الإنسان يريد بها التكسب، ولا تختص بنوع معين من المال، بل كل ما أراد به الإنسان التكسب من أي نوع كان من المال ففيه الزكاة، سواء كان المال عقارا أو حيوانا أو مملوكا من الآدميين أو سيارات أو أقمشة أو أواني أو أطياب أو غير ذلك. المهم كل ما أعده الإنسان للتجارة والتفسد في الزكاة. ودليل ذلك عموم قوله تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم السائل والمحروم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ من جبل حين بعثه إلى اليمن: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فالأصل في الأموال وجود الزكاة إلا ما دل عليه الدليل. لا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وصاحب العروض إنما نوى قيمة العروض، ليس له حاجة أو غرض في نفس العروض، بدليل أنه يشتري السلعة في أول النهار فإذا ربحت في آخر النهار باعها، وليس كالإنسان المقتني بالسلع الذي يبقيها عنده سواء زالت أم نقصت. فإذا يكون مراد هذا المالك هو القيمة، وهي الذهب والفضة أو ما جرى مجراهما. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما المال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولأننا لو قلنا بعدم وجود الزكاة في العروض إلا سقطت الزكاة عن كثير من أموال التجار، لأن غالب أموال التجار التي يتجون بها
إنما هي عروض التجارة. هذه أربعة أنواع من الأموال تجب فيها الزكاة. واختلف العلماء في العسل هل تجب فيها الزكاة أو لا تجب، فمنهم من قال إنها لا تجب الزكاة، ومنهم من قال إنها تجب، واستدلوا بأثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والمسألة عندي محل توقف، والعلم عند الله. وبناء على ذلك فإنه لا زكاة على الإنسان فيما يقتنيه من الأواني والفروش والمعدات والسيارات والعقارات وغيرها، حتى وإن أعده للتجارة، حتى وإن أعده للإجارة. فلو كان عند الإنسان عقارات كثيرة تساوي قيمتها الملايين، ولكنه لا يتجر بها، أي لا يبيعها ويشتري بدلها بالتجارة مثلا، وإنما أعدها للصلاة، فإنه لا زكاة في هذه العقارات ولو كثرت، وإنما الزكاة فيما يحصل منها من أجرة أو نماء، فتجب الزكاة في أجرتها إذا تم عليها الحول من العقد، فإن لم يتم عليها الحول فلا زكاة فيها، لأن هذه الأشياء ما عدا الأصناف الأربعة السابقة الأصل فيها براءة الذمة حتى يقوم دليل على الوجوب، بل قد دل الدليل على أن الزكاة لا تجب فيه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المؤمن في عبده ولا فرسه صدقة، فإنه يدل على أن ما اختصه الإنسان لنفسه من الأموال غير الزكوية ليس فيه صدقة، أي ليس فيه زكاة. والأموال التي أعدها الإنسان للاستغلال من العقارات وغيرها لا شك أن الإنسان قد أرادها لنفسه ولم يذهب غيره، لأنه لا يبيعها بل يستقيها للاستغلال والنمى.
لكن بالنسبة لهذه الأراضي التي قد اشتراها أصحابها وكسبت في أيديهم نظرا لقلة قيمها، هم يقدرونها تقديرات عالية والسوق لا تساوي فيه إلا شيء قليل، فكيف تزكى هذه الأراضي؟
الأراضي التي اشتراها أهلها للتجارة كما هو الغالب
لا
ينتظرون بها الزيادة، هذه عروض التجارة، وعروض التجارة تقوم عند حول الزكاة بما تساوي، ثم يؤخذ ربع العشر منها، لأن العبرة بقيمتها وقيمتها من الذهب والفضة، والذهب والفضة زكاتهما ربع العشر، ولا فرق بين أن تكون قيمة هذه الأراضي تساوي قيمة ما اشتريت به أو لا. فإذا قدرنا أن رجلا اشترى أرضا بمئة ألف وكانت عند الحول تساوي مئتي ألف، فإنه يجب عليه أن يزكي عن المئتين جميعا. وإذا كان الأمر بالعكس اشتراها بمئة ألف وكانت عند ثمن الحول تساوي خمسين فقط، خمسين ألفا، فإنه لا يجب عليه أن يزكي إلا خمسين ألفا، لأن العبرة بقيمتها عند وجود الزكاة. فإن شك الإنسان لا يدري هل تزيد قيمتها عما اشتراها به أو تنقص أو هي فالأصل عدم الزيادة وعدم النقص، فيقومها بقيمتها التي بثمنها الذي اشتراها به. فإذا قال فإذا قدرنا أن هذه الأرض التي اشتراها بمئة ألف تساوي عند ثمن الحول إن طلبت 120، وتساوي إن طلبت 8000، وهو متردد، نقول قومها بما اشتريتها به، لأن الأصل عدم الزيادة والنقص. ولكن يشكل على كثير من الناس اليوم أن عندهم أراضي كسلت في أيديهم ولا تساوي شيء، بل إنهم يعرضونها للبيع ولا يجدون من يشتريها، فكيف تزكى هذه الأراضي؟ نقول إن كان عند الإنسان أموال يمكن أن يزكي منها من الأموال التي عنده أدى زكاتها من أمواله التي عنده، وإن لم يكن عنده إلا هذه الأراضي كافدة فإن له أن يأخذ ربع رشدها ويوزعها على الفقراء إن كانت في مكان ممكن أن ينتفع بها الفقير ويعمرها، وإلا فليقيد قيمتها وقت وجوب الزكاة ليخرج زكاتها فيما بعد إذا باعها، وتكون هذه الأراضي مثل الدين الذي عند شخص فقير لا يستطيع الوفاء، فالزكاة لا تجب عليه إلا إذا قبضها، إلا إذا قبضها أي إلا إذا قبض الدين. والصحيح أنه إذا قبض الدين من ناصر من مدين ناصر فإنه يزكيه سنة واحدة فقط، ولو كان قد بقي سنين كثيرة عند الفقير
لا.
ويمكن أن يقال بهذه الأراضي التي كسرت ولم يجد من يشتريها، يمكن أن يقال إنه لا يزكيها إلا سنة واحدة سنة البيع، ولكن الأحوط إذا باعها أن يزكيها بكل ما مضى من السنوات، لأن الفرق بينها وبين الدين أن هذه ملكه بيده، والدين في ذمة فقير خرجت بكونها آخر.
شكرا لك الله. شيخ محمد، تحدثنا أو تحدثتم في اللقاءات الماضية عن الأموال التي تزكى، بقي علينا ونحب أن نقف عليه نحن والمستمعون حكم زكاة الديون.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الديون التي في ذمم الناس سواء كان الثمن مبيع أو أجرة أو أجرة أو قرضا أو قيمة متلف أو أرث جناية أو غير ذلك مما يثبت في الذمة، تنقسم إلى قسمين. الأول أن تكون مما لا تجب الزكاة في عينه كالعروض، وذلك لأن الزروع أو الحبوب لا تجب الزكاة في عينها أو لا تجب الزكاة في عينها إلا لمن زرعها. وأما الثاني فهي الزكاة التي تجب، فهي الديون التي تجب الزكاة في عينها كالذهب والفضة، وهذا فيه الزكاة على الدائن لأنه صاحبه ويملك أخذه والإبراء به، فيزكيه كل سنة إن شاء زكاه مع ماله، وإن شاء قيد زكاته وأخذها إذا قبضه. فإذا كان عند شخص لآخر مئة ألف فإن من له المئة يزكيها كل عام، أو فإن الزكاة تجب على من هي له كل عام، لكن هو بالخيار، إما أن يخرج زكاتها مع ماله وإما أن ينتظر حتى يقبضها ثم يزكيها لما مضى. هذا إذا كان الدين على موفر بالغ. فإن كان الدين على موفر فإن الصحيح أن الزكاة لا تجب فيه، لأن صاحبه لا يملك المطالبة به شرعا، فإن الله تعالى يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فهو في الحقيقة عاجز شرعا عن ماله فلا تجب عليه الزكاة فيه. لكن إذا كان قبضه فإنه يزكيه سنة واحدة فقط، وإن بقي في ذمة المدين 10 سنوات، لأن قبضه إياه يشبه تحصيل ما خرج من الأرض، يزكى عند الحصول عليه. وقال بعض أهل العلم لا يزكيه لما مضى، وإنما يبتدئ به حولا من جديد. وما ذكرناه احوط وأبرأ من جنة انه يذكيها سنة واحدة لما مضى ثم يستأنف به حولا. الامر في هذا سهل، وليس من الصعب على الانسان ان يؤدي ربع العشر من دينه الذي قبضه بعد ان انس منه، فان هذا من شكر نعمه الله عليه بتحقيقه. لا، هذا هو القول في زكاه الدين، وخلاصته انه ثلاثه اقسام: قسم لا زكاه فيه، وهما اذا كان الدين مما لا تجب الزكاه في عينه، مثل ان يكون في ذمه شخص لاخر اسواع من البر او كيلوات من السكر او من الشاهي او ما اشبه ذلك، فهذا لا زكاة فيه. والقسم الثاني
قلتم اسواع من البر،
اين
يعني لا تبلغ النصاب ولا
لا؟ لا في النصاب، لان ما لا يكون النصاب لا زكاة فيه،
لكن
الا اذا كان عنده من جيشه فانه يكمل به.
لا،
من على كل حال لا تجب الزكاة ألف، ما دام الواجب في الذمة مما لا تجب الزكاة عليه فلا زكاة فيه ولو كان عنده مئات الأصواع.
لا.
الثاني الدين الذي تجب الزكاة في عينه كالذهب والفضة ولكنه على محل، فهذا لا زكاة فيه إلا إذا قبله، فإنه يزكيه بسنة واحدة ثم يستأنف به حولا. وقيل إنه يستأنف به حولا على كل حال، ولكن ما قلناه أولى لما ذكرنا من التعليل. القسم الثالث ما فيه الزكاة كل عام، وهو الدين الذي تجب فيه الزكاة بعينه وهو على موصل بال، فهذا فيه الزكاة كل عام، لكن إن شاء صاحب الدين أن يخرج زكاته مع ماله، وإن شاء أخرها حتى يقصره من المدين. نعم.
هل يجوز خرق التجارة أو عروض التجارة إذا تعذر الإحصاء أو شق على التاجر؟
لا يجوز خرقها، لأن الخرق إنما ورد في الثمار وألحق به بعض العلماء الظروف، وأما الأموال فلا يمكن خرقها لأنها أنواع متعددة، لكن على الإنسان أن يتحرى ما استطاع وأن يحتاط لنفسه. فإذا قدر أن البضاعة هذه تبلغ 100 ويحتمل أن تكون 120، فليخرج 120 بضاعة لبنى. نعم.
هل يجوز أو هل تجب الزكاة في مال غير مكلف كالصغير والمصغر؟
نعم، هذا فيه خلاف بين العلماء، منهم من قال إن الزكاة في مال الصغير والمجنون غير واجبة، نظرا الى تغليظ التكليف بها، ومعلوم ان الصغير والمجنون ليس من اهل التكليف فلا تجب الزكاه في مالهما. ومنهم من قال فالزكاه واحده في مالهما، وهو الصحيح، نظرا لان الزكاه من حقوق المال لا ينظر فيها الى المال، لقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، خذ من أموالهم، فجعل من أطل الحكم أو موضع الوجود المال. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن أعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وعلى هذا فتجب الزكاة في مال الصبي والمجنون، ويتولى إخراجها والجهنة. نعم.
أيضا هذا بالنسبة لغير المكلف، لكن نود أن نعرف المصارف التي يمكن أن تصرف فيها الزكاة.
المصارف التي يجب وهو يمكن التي يجب
الزكاة
ثمانية.
نعم،
بينها الله تعالى بيانا شافيا كافيا، واخبر عز وجل ان ذلك فريضه وانه مبني على العلم والحكمه، فقال جل ذكره انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفه قلوبهم وفي الرقاب والقارنين وفي سبيل الله وابن السبيل. قال الله تعالى فريضة من الله والله عليم حكيم. فهؤلاء أصناف الزكاة، فهؤلاء أصناف أهل الزكاة الذين تبع إليه ثمانية: الفقراء والمساكين، وهؤلاء يعطون من الزكاة لدفع ضرورتهم وحاجتهم. الفرق بين الفقراء والمساكين أن الفقراء أشد حاجة، لا يجد الواحد منهم ما يكفيه وعائلته لنصف سنة، والمساكين أعلى حالا من الفقراء لأنهم يجدون نصف الكفاية فأكثر دون كمال الكفاية. هؤلاء يعطون لحاجتهم، هؤلاء يعطون لحاجتهم، ولكن كيف نقدر الحاجة؟ قال العلماء يعطون لحاجتهم ما يكفيهم وعائلتهم لمدة سنة، ويحتمل أن يعطون ما يكون به أغنياء، لكن الذين قدروا ذلك بسنة قالوا لأن السنة إذا دارت وجبت الزكاة في الأموال، فكما أن الحول هو تأثير الزمن الذي تجب فيه الزكاة، فكذلك ينبغي أن يكون الحول وتقييم الزمن الذي تدفع به حاجة الفقراء والمساكين الذين هم أهل الزكاة. وهذا قول حسن جيد، أي أننا نعطي الفقير والمسكين ما يكفيه وعائلته لمدة عام كامل، سواء أعطيناه أعيانا من أطعمة وألبسة، أو أعطيناه نقودا يشتري بها هو ما يناسبه، أو أعطيناه صنعة إذا كان يحسن الصنعة، يعني آلة يصنع بها إذا كان يحسن الصنعة، كحجار ونجار وحجار ونحوه. المهم أن نعطيه ما يكفيه وعائلته لمدة سنة. الثالث: العاملون عليها، أي الذين لهم ولاية عليها من قبل ولي الأمر، ولهذا قال العاملون عليها ولم يقل العاملون فيها، إشارة إلى أن لهم نوع ولاية وهم سباتها الذين يجبونها من أهلها، وقسامها الذين يقسمونها في أهلها، وكتابها ونحوها. فهؤلاء عاملون عليها يعطون من الزكاة، ولكن كم يعطون؟ ننظر. هم عاملون عليها فهم مستحقون بوصف العمالة، ومن استحق بوصف أعطي بقدر ذلك الوصف، وعليه فيعطون من الزكاة بقدر عمالتهم فيها، سواء كانوا أغنياء أم فقراء، لأنهم يأخذون الزكاة لعملهم لا لحاجتهم، وعلى هذا فيعطون ما يقتضيه العمل من الزكاة. فإن قدر أن العاملين عليها فقراء فإنهم يعطون العمالة ويعطون الفقر، فيعطون ما يكفيهم لمدة سنة لفقرهم. نعم.
شكرا لك الله. شيخ محمد، في لقاءاتنا الماضية سألنا عن مصارف الزكاة يجب أن تتبرع من الزكاة، ذكرتم منها الفقراء والمساكين والعاملين عليها، وقلت في نهاية اللقاء أن العاملين عليها يأخذون، إذا كانوا فقراء يأخذون ما فيهم لمدة سنة، لكن هذا بالنسبة لفقرهم، هل يأخذون أيضا لعمالتهم عليها؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قد يبدو الإنسان أنهم يأخذون لعمالتهم أيضا لأنهم استحقوا الصدقة أو الزكاة في الصيف، العمالة عليها والفقر فيعطون بكل وقت، ولكن إذا أعطيناهم العمالة أعطيناهم للعمالة فيبقون أغنياء بقدر ما أخذوا من العمالة، فنكمل لهم المقولة لمدة سنة. مثال ذلك: إذا قدرنا أنه تكفيهم لمدة السنة 10,000 ريال،
وأننا إذا أعطيناهم مثقلين أخذوا 10,000 ريال، وأن نصيبهم من العمالة 1,000 ريال. فعلى هذا نعطيهم 1,000 ريال ونعطيهم 8,000 ريال لفقر. هذا وجه قولنا يعطون كفايتهم لمدة السنة.
لا،
لأنهم أخذوا إذا أخذوا بالعمالة صاروا لا يحتاجون إلا ما زاد على استحقاقهم من العمالة لمدة السنة.
شكرا لك على كل الله. طيب أنتم ذكرتم الآن من مصارف الزكاة 8 تحدثتم عن الفقراء والمساكين والعاملين عليها.
نعم.
نريد أن نكمل أيضا بقية المصارف.
الرابع المؤلف قلوبهم وهم الذين يقولون لتأليفهم على الإسلام، إما كافر يرجى إسلامه وإما مسلم يعطيه بتقوية الإيمان في قلبه وإما شرير يعطيه بدفع شرها عن المسلمين أو نحو ذلك ممن يكون في تأليفه مصلحة للمسلم. ولكن هل يشترط في ذلك أن يكون سيدا مطاعا في قومه حتى يكون في تأليفه مصلحة عامة، أو يجوز أن يعطى لتأليفه ولو لمصلحته الشخصية كرجل دخل في الإسلام حديثا يحتاج إلى تأليفه وقوة إيمانه لإعطائه؟ هذه محل خلاف بين العلماء، والراجح عندي أنه لا بأس أن يعطى لتأليفه على الإيمان بتقوية على الإسلام بتقوية إيمانه، وإن كان يعطى بصفة شخصية وليس سيدا في قومه، لعموم قوله تعالى والمؤلفة قلوبهم، ولأنه إذا جاز أن يعطي الفقير لحاجته البدنية الجسمية فإعطاؤنا هذا الضعيف الإيمان لتقوية إيمانه من باب أولى، لأن تقوية الإيمان بالنسبة للشخص أهم من غير الجسد.
لا،
هؤلاء الأربعة يعطون الزكاة على سبيل التمليك ويملكونها ملكا كاملا، حتى لو زال الوصف منهم في أثناء الحي لم يلزمهم رد الزكاة بل تبقى حلالا لهم، لأن الله عبر عن استحقاقهم بالله فقال إن الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، فأتى بالله. وفائدة ذلك أن الفقير لو استغنى في أثناء الحرب فإنه لا يلزمه رد الزكاة، مثل لو أعطيناه 10,000 بفقره وهي تكفيه لمدة سنة، ثم إن الله تعالى أمره في أثناء الحول باكتساب مال أو موت قريب له يرثه أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يلزمه رد ما تقي من المال الذي أخذه من الزكاة لأنه ملكه. أما الخامس من أهل الزكاة فهم الرقاب، لقوله تعالى وفي الرقاب، والرقاب فسره العلماء بثلاثة أشياء: مكاتب اشترى نفسه من سيده بدراهم مؤجلة في ذمته فيعطى ما يوفي به سيده، والثاني رقيق، رقيق مملوك اشتري من الزكاة ليحفظ،
لا،
والثالث أسير مسلم أسره الكفار فيعطى الكفار من الزكاة لفكهم هذا الأسير. ومثله أيضا الاختطاف، فلو اختطف المسلم أحد من المسلمين أو من الكفار فلا بأس أن يفتى هذا المختطف بشيء من الزكاة، لأن العلة واحدة وهي فكاك المسلم من الأسرى، وهذا إذا لم يمكن أن يرغم المختطف على فكاته بدون بذل المال إذا كان المختطف من المسلمين. والقسم أو الصنف الثالث الغارمي. الغارم هو المبيع. وقسم العلماء رحمهم الله الغرم إلى قسمين: غرم لإرساحها في البيت، وغرم لسلاب حاجة. أما الغرم لإرساحها في البيت فمثلوا له بأن يقع بين قبيلتين تشاحن وتشاجر أو حروب، فيأتي رجل من أهل الخير والجاه والشرف والشؤدد ويصلح بين هاتين القبيلتين بدراهم يتحملها في ذمته، فإننا نعطي هذا الرجل المصلح الدراهم التي تحملها من الزكاة جزاء له على هذا العمل الجميل الذي قام به، الذي فيه إزالة الشحناء والعداوة بين المؤمنين وحقن دماء الناس. وهذا يعطى سواء كان غنيا أم فقيرا، لأننا لسنا نعطيه لسد حاجته، ولكننا نعطيه لما قام من المصلحة، لما قام به من المصلحة العامة. أما الثاني فهو الغارم لنفسه الذي استدان لنفسه باستقرار شيء ليدفعه في حاجته، أو بشراء شيء يحتاجه يشتريه في ذمته وليس عنده مال، فهذا يوفي دينه، يوفي دينه من الزكاة ولو بشرط أن يكون فقيرا ولو لم يعلم بذلك. وعليه فهل الأفضل أن يعطي هذا النبي من الزكاة ليوفي دينه، أو أن نذهب نحن إلى سائله ونوفي عنه؟ هذا يختلف. فإن كان هذا الرجل المدين حريصا على وفاء ذمته، على وفاء دينه وإبراء ذمته، وهو أمين فيما يعطى لوفاء الدين، فإننا نعطيه هو بنفسه يقضي دينه، لأن هذا أثر له وأبعد عن تخسيره أمام الناس الذين يطلبونه. أما إذا كان المدين رجلا مبذرا يفسد الأموال، ولو أعطيناه مالا ليقضي دينه ذهب يشتري به أشياء لا ضرورة لها، فإننا لا نعطيه، وإنما نذهب نحن إلى دائنه ونقول له: ما دين فلان لك؟ ثم نعطيه هذا الدين أو بعضه حسب ما يتيسر. وهل يقضى منها من الزكاة دين على ميت لم يخل الشركة؟ ذكر ابن عبد البر وأبو عبيد أنه لا يقضى منها دين على الميت بالإجماع، ولكن الواقع أن المسألة فيها خلاف، لكنه خلاف أكثر العلماء يقولون إنه لا يقضى من هذا دين على ميت، لأن الميت انتقل إلى الآخرة ولا يلحقه من الذل والهوان الدين الذي عليه لا يلحق الأحياء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقضي ديون الأموات من الزكاة، بل كان يقضيها عليه الصلاة والسلام من أموال الحي حين فتح الله عليه. وهذا يدل على أنه لا يستقيم قضاء دين الميت من الزكاة. ويقال: الميت إن كان قد أخذ أموال الناس يريد أداءها فإن الله تعالى يؤدي عنه بثمره وكرمه، وإن كان قد أخذه يريد زكاة فهو الذي بنى نفسه، ويبقى الدين في ذمته استوفى يوم القيامة. وعندي أن هذا أقرب من القول بأنه يقضى منها الدين على الميت. وقد يقال يفرق بين ما إذا كان الأحياء يحتاجون إلى الزكاة بفقر أو ظلم أو جهاد أو غير ذلك، وما إذا كان الأحياء لا يحتاجون إليها. ففي الحال التي يحتاج إليها الأحياء يقدم الأحياء على الأموات، وفي الحال التي لا يحتاج إليها الأحياء لا حرج أن نقضي ديون الأموات الذين ماتوا ولم يخلصوا مالا. ولعل هذا قولي يكون وسطا بين قولين.
نعم.
ثم الصنف السابق في سبيل الله، وسبيل الله هنا المراد بها الجهاد في سبيل الله لا غير، ولا يصح ان يراد بها جميع سبل الخير، لانه لو كان المراد بها جميع سبل الخير لم يكن للحث فائده لقوله انما الصدقات للفقراء والمساكين، اذ يكون الحث عديم التاثير.
لا،
فالمراد في سبيل الله هو الجهاد في سبيل الله، فيعطى المقاتلون في سبيل الله الذين يظهر من حاله انهم يقاتلون لتكون كلمه الله العليا، يعطون من الزكاه ما يحتاجون اليه من النفقات والأسلحة وغير ذلك، ويجوز أن تشترى الأسلحة لهم من الزكاة ليقاتلوا فيها، ولكن لا بد أن يكون القتال في سبيل الله. القتال في سبيل الله بينه الرسول صلى الله عليه وسلم بميزان هذا القسط، في مسؤول عن الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل من وراء مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. فالرجل المقاتل حمية في وطنه أو قوميته أو غير ذلك من أنواع الحميات ليس يقاتل في سبيل الله، فلا يستحق ما يستحقه المقاتل في سبيل الله، لا من الأمور المادية الدنيوية ولا من أمور الآخرة. والرجل الذي يقاتل شجاعة، أي أنه يحب القتال لكونه شجاعا والمكتسب بصفة غالبا يحب أن يقوم بها على أي حال كانت، هو أيضا ليس يقاتل في سبيل الله، لن يقاتل ليرى مكانه، يقاتل رياء وسمعة، ليس من المقاتلين في سبيل الله. وكل من لا يقاتل في سبيل الله فإنه لا يستحق من القتال، لأن الله تعالى يقول: وفي سبيل الله، والذي يقاتل في سبيل الله هو الذي يقاتل لتكون كلمة الله العليا. قال أهل العلم: يوم سبيل الله الرجل يتفرغ لطلب العلم الشرعي، فيعطى من الزكاة ما يحتاج إليه من نفقة من كسوة وطعام وشراب ومسكن وكتب علم يحتاجها، لأن العلم الشرعي نوع من الجهاد في سبيل الله. بل قال الإمام أحمد رحمه الله: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. فالعلم هو أصل الشرع كله، ولا شرع إلا بعلم. والله سبحانه وتعالى أنزل الكتاب ليقوم الناس بالقسط ويتعلموا أحكام شريعته وما يلزم من عقيدة وقول وفعل. أما جهاد في سبيل الله فنعم، هو من أشرف الأعمال، بل هي ذرة ثمن الجهاد، بل هو ذرة ثمن الإسلام، بلا شك في ثمنه، لكن العلم له شأن كبير في الإسلام، فدخوله في الجهاد في سبيل الله دخول واضح لا إشكال فيه. فإذا جاءنا رجل أهل العلم وقال: أنا إن ذهبت أكتسب لنفسي وأهلي لم أتمكن من طلب العلم، وإن بقيت وإن تفرعت لطلب العلم فإنني أحسن فيه، ولكن لا أجد ما يدفع حاجتي، فإنني أقول له: تفرع لطلب العلم ونعطيه ما يدفع به حاجته من الزكاة.
شكرا لك. الله عددتم في اللقاء لازم مصارف أو أهل الزكاة يدفع لهم الزكاة، هل بقي منهم شيء؟
نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلوا وسلموا على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، بقي من أصناف أهل الزكاة صنف واحد وهو ابن السبيل،
ابن السبيل هو المسافر الذي انقطع به السفر ونفدت نفقته، فانه يعطى من الزكاه ما يوصله الى بلده، وان كان في بلده غنيا لانه محتاج. ولا نقول له في هذه الحال يلزمك ان تستقبل وتوفي، لاننا في هذه الحال نلزمه ان يلزم ذمته دينا. ولكن لو اختار هو ان يستقبل فلا ياخذ من الزكاه فالامر اليه. فاذا وجدنا شخصا مسافرا من مكه الى المدينه وفي اثناء السفر راحت نفقته ولم يكن معه شيء وهو علي في المدينه، فاننا نعطيه ما يصله الى المدينه فقط، لان هذه هي حاجته ولا نعطيه اكثر. واذا كنا قد عرفنا اصناف اهل الزكاه الذين تلقى اليهم، فان ما سوى ذلك من المصالح العامه او الخاصه لا تستوى فيه الزكاه. وعلى هذا فلا تستوى الزكاه في بناء المساجد ولا في إصلاح الطرق ولا في بناء المكاتب وشبه ذلك، لأن الله عز وجل لما ذكر أصناف أهل الزكاة قال فريضة من الله، يعني أن هذا التقسيم جاء فريضة من الله عز وجل والله عليم حكيم. ثم نقول هل هؤلاء المستحقون يجب أن يعطى كل واحد منها أي كل شيء، لأن الواو تقتضي الجمع؟ فالجواب أن ذلك لا يجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: أعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فلم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا صنفا واحدا، وهذا يدل على أن الآية يبين الله تعالى فيها جهة الاستحقاق، ولا يجب ولا المراد انه يجب ان تعمم هذه الاصناف. ولكن اذا قيل ايها اولى ان يفتح فيه الزكاه، قلنا ان الاولى ما كان في الحادث اليه اشد، لان كل هؤلاء استحقوا بيت، فمن كان اشد الحاحا وحاجه فهو اولى. والغالب أن الأشد هم الفقراء والمساكين، ولهذا بدأ الله تعالى بهم فقال إنما الصدقات للفقراء والمساكين. نعم.
ما حكم جعل الزكاة في الأقارب المساكين؟
نعم، الزكاة في الأقارب الذين هم من أهلها أولى من الزكاة، أولى من أن تكون جعل الأقارب، لأن الصدقة على الأقارب صدقة وصلة. فإذا كان أخوك أو عمك أو أبوك أو أمك من أهل الزكاة فهم أولى بها من غيرهم. لكن إذا كانوا يأخذون الزكاة لحاجتهم وأنت تجب عليك نفقتهم، فإنه لا يجوز أن تعطيهم من الزكاة في هذا الحال، لأنك إذا أعطيتهم من الزكاة رفضت مالك ووقيته بما تعطيهم من الزكاة. فإذا قدرنا أن لك أخا فقيرا وأنت عندك زكاة ونفقته تجب عليه، فإنه لا يجوز أن تعطيه لفقره، لأنك إذا أعطيته لفقره كفت مالك ووقيته بما تعطيه. إن لو لم تعطي من الزكاة لوجب عليك الإنفاق عليه. أما لو كان على أخيك هذا دين لا يستطيع وفاءه، مثل أن يحصل منه إسلاف شيء أو جناح على أحد ويلزمه مال، ففي هذه الحال يجوز أن تقضي دينه من زكاته، لأنه لا يجب عليك قضاء دينه وإنما يجب عليك نفقته. وقاعدة ذلك أن الأقارب إذا أعطاهم الإنسان الزكاة من ماله، بل أن الأقارب إذا أعطاهم الإنسان زكاة ماله يدفعوا حاجتهم وهم ممن تجب عليه نفقتهم، فإن ذلك لا يصح. وإن أعطاهم لدفع أمر لازم هو القيام به فإن ذلك جائز، بل هم أحق بذلك النوعية. فإن قال قائل ما دليلك على هذا؟ قلنا الدليل عموم الأدلة، بل عموم آية الصدقة التي أشرنا إليها بما سبق، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وإنما منعنا إعطاءهم فيما إذا كان إعطاءهم لذات حاجتهم التي يجب عليك دفعها، لأن هذا من باب إسقاط الواجب على الإنسان بالحيلة، والواجب لا يمكن إسقاطه بالحيلة.
نعم
نعم.
لكن نريد تمثيل أيضا لدفع المال للوالد أو الوالدة فيما لا يجب على الناس.
نعم. هذا مثلا أبوك، هذا أبوك اشترى سيارة ب5000 ريال نحن، واحترقت السيارة، لزمه 5000 ريال وأنت لا لازم أن تدفعها له، لأن هذا ليس من النفقة، فيجوز لك أن تقضي دينه هذا من زكاته. وكذلك لو لزم أحد من أقاربك الآخرين شيء من أجل جناية أو إتلاف، لأنه يجوز لك أن تدفع زكاتك في قضاء هذا الشيء.
هل يجوز إسقاط الدين على المدين ويكون ذلك من الزكاة؟
هذا لا يجوز، لا يجوز ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى يقول خذ من أموالهم صدقة تطهر، خذ، والأصل لا بد أن يكون ببذل من المأخوذ منه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، فقال تؤخذ من أموالهم فتؤخذ،
لا
فلا بد من أخذ ورد. فالإسقاط لا يوجد فيه ذلك، ولأن الإنسان إذا أسقط الدين عن زكاة العين التي في يده فكأنما أخرج الرديء عن الطيب، لأن قيمة الدين في النفس ليست كقيمتها كقيمة العين، لأن قيمة الدين في النفس ليست كقيمة العين،
لا.
فإن العين ملك وفي يده، والدين في ذمة الآخرين قد يأتي وقد لا يأتي، فصار الدين دون العين، وإذا كان دونها فلا يصح أن يخرج زكاة عنها لنقصه. وقد قال الله تعالى ولا تيمموا خبيثا منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. ومثال ما سألت عنه، لو كان على الإنسان 10,000 ريال زكاة، وهو يطلب رجلا فقيرا 10,000 ريال، فذهب إلى رجل الفقير وقال قد أسقطت عنك 10,000 ريال وهي زكاة لهذا العام، قلنا هذا لا يصح، لأنه لا يصح إسقاط الدين وجعله عن زكاة عنه من عشان يعود عنه. وهذه المسألة يخطئ فيها بعض الناس ويتجاوزها جهلا منهم. وقد قال الشيخ الإسلام رحمه الله إنه لا يجوز إسقاط الدين عن زكاة العين بلا نزاع.
طيب هل يجوز دفعها للفقير بشرط أن يردها للدافع؟
لا، لا يجوز. يعني لو كان لك مدين فقير ودفعت إليه زكاتك فلا بأس ولا حرج، حتى لو ردها عليك في نزاع فلا حرج، لكن تشترط عليه ذلك لا يجوز، لأنك إذا فعلت هذا فقد علمنا أنك إنما تريد بهذا العمل أن تسترد مالك الذي في ذمة الفقير.
لا،
والزكاة لا يجوز أن يحابي فيها الإنسان أحدا، لا نفسه ولا غيره.
لا. شيخ محمد، عرفنا الزكاة اللغة والشرع، وعرفنا شروطها أيضا، وأيضا العروض أو النعاية، وعرفنا أيضا من الأنواع التي تزكى ومصارف الزكاة. نود أيضا أو نريد أيضا أن نعرف حكم الزكاة في الإسلام.
الزكاة في الإسلام أحد أركان الإسلام الخمسة التي بني عليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وهي فرض إجماع المسلمين، فمن أنكر وجودها فقد كفر، إلا أن يكون حديث عهد بالإسلام أو ناشئا في بادية بعيدة عن العلم وأهله فيعذر، ولكنه يعلم، فإن أسر بعد علمه فقد كفر مرتدا. وأما من منعها بخلا وتهاونا ففيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال إنه يكفر وهو إحدى روايتين عن الإمام أحمد، ومنهم من قال إنه لا يكفر وهذا هو الصحيح، لكنه قد أتى كبيرة عظيمة. والدليل على أنه لا يكفر حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عقوبة مانع زكاة الذهب والفضة ثم قال حتى يغلب من الباب فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وإذا كان يمكن أن يرى سبيلا له إلى الجنة فإنه ليس بكافر، لأن الكافر لا يمكن أن يرى سبيلا له إلى الجنة. ولكن على مانعها بخلا وتهاونا من الإثم العظيم ما ذكره الله في قوله ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم فيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. وفي قوله والذين يكنزون الذهب والفضة فلا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فعلى المرء المسلم أن يشكر الله على نعمته بالمال وأن يؤدي زكاته حتى يزيد الله له في ماله بركة ونماء. والله أعلم.
شكرا لك على قول الله.